الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع درس القاعدة الأساسية للغة العربية للسيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى. وكما هي العادة نبدأ بإجابة السؤال وأيضا بترجمة لأحد اللغويين أو النحاة. طيب، نبدأ بالترجمة اليوم. سنترجم للعلامة الكافيجي. الكافيجي نسبة إلى الكافية، والجي هذه تركية، يعني ليست جي في الحقيقة، اللي إيه زي اللي بيسموها الإيه الجيم القاهرية، اللي هي تقول إيه جلد، يقول جلد، يقول جاء بدون التعطيش اللي هو في الايه في الجيم العربية الصحيحة. فالاتراك يا شباب، وما ادري، ربما الاخوة في تركستان او شيء ربما تكون موجودة عندهم، ينسبون ليست بالياء المشددة، يعني النسبة المعروفة بالياء المشددة، تقول مصري يمني تمام شافعي بياء مشددة تلحقها بالايه بالمنسوب اليه، لكن اللغة التركية جي. فحتى ما زال عندنا بعض الأشياء في مصر ما زالت متأثرة بإيه من أيام الأتراك، يعني ربما تسمعوا في شتمة مشهورة يقول فلان عربجي، في مصر يقول فلان عربجي، ها موجودة عندهم، أيوة، وزي بلطجي، ونفس الشيء بلطجي، هي بالجي التركية بلطجي عربجي. عربجي نسبة إلى العربة، عندنا المقصود بها العربة اللي هي لها حمار، في عربة عادية يسموها عربة كرو يسحبها، فعادة هؤلاء يكون أخلاقياتهم سيئة فأصبحت شتمة، يعني فما يجي واحد يقول فلان ده عربجي يعني قليل أدب. وفي يقول كبدجي، عندنا يقال كبدجي اللي هو بيبيع الكبدة، يعني يعمل سندوتشات كبدة أو غيرها، تمام. فما زالت كما قلتم الكلمة بلطجي مشهورة، هي أصلها من البلطة، عرفتوا البلطة اللي هي زي الفأس، أيوة نعم، أو زي سكين كبير كان يستخدمها الفتوات وأصحاب، يعني من يقطعون الطرق داخل المدن، يعني قطع الطرق داخل المدن كان بيستخدم في آلات يعني خفيفة شوية عن إيه عن خارج المدن، يعني خارج المدن ممكن يستخدموا الأسلحة النارية أو غيرها، لكن في المدينة لأن صاحب المدينة لا يكون معه قوة فيكفي سكين، أو عندنا الآن يسمى مطوة، تمام، حتى المتشرد عندنا أو اللي هو الشخص اللي ممكن نقول بلطجي عندنا يمسك حاجة اسمها مطوة لها زي السكين بس هي تطوة، أيوة سموه أنتم خنجر لكن هو يسمى مطوة لأنه بيطوة ويدخل السن داخل الايه داخل الجراب الخشب، تمام. فكان قديما يمسك البلطة تمام يضرب بها ويتضاربون، ويعني ممكن ايه ممكن تقتل لو جاءت على الرأس، فنسب اليها فقيل بلطجي بمعنى حامل البلطة، بمعنى زي ما تقول متشرد، بمعنى رجل فتوة يعني يضرب الناس ويؤذيهم ويقطع عليهم الطريق، ده المقصود بالايه بكلمة بلطجي. فالعلامة الكافية جي اشتهر بتدريس الكافية فنسب اليها، في بعض الناس هكذا، يعني زي احد العلماء اسمه الفصيحي، احد العلماء من المتقدمين النحوي، نسبة الى فصيح ثعلب، في كتاب اسمه الفصيح لثعلب، كتاب مشهور جدا يعني في اللغة وفي التصحيحات اللغوية وفي الاخطاء، فكان العلامة الفصيحي يكثر من تدريسه فنسب اليه. والكافيجي ايضا اشتهر بتدريس الكافية فنسب اليها على الطريقة التركية والمملوكية، لانه كان في عصر المماليك، هو شيخ السيوطي، بل هو اكبر مشايخه، تقريبا السيوطي لازمه 16 سنة وتخرج على يديه في علم النحو. فالكافيجي علامة كبير من علماء النحو، ولد سنة 788 وتوفي سنة 879، يعني في القرن التاسع، لأنه كما قلنا سيوط تلميذه، وسيوط توفي 911 ودرس عليه. تعريفه هو محمد ابن سليمان ابن سعد ابن مسعود الرومي الحنفي. رومي يعني تركي، رومي يعني تركي، معناه انه ايه اصله رومي الحنفي. محي الدين ابو عبد الله الكافيجي من كبار العلماء بالمعقولات، يعني عنده علم الكلام والاشياء، لكن رومي الاصل، اشتهر بمصر، هو كان عاش في مصر يعني. ولازمه السيوطي 14 سنة، انا قلت 16 عفوا، وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، والكافية متن مشهور. لعلنا ان شاء الله تعالى ان يسر الله سبحانه وتعالى ممكن نرجع ندرس الكافية. الكافية متن جيد يعني مفيد، كتب العلامة ابن الحاجب المتوفى 646 في النحو، وكتب في مقابله الشافية في الصرف، واشتهر المتنان واصبح دراسة الناس عليهما، حتى جاء ابن مالك يعني، وايضا ابن مالك كان يدرس الايه. ولذلك لما جاء ابن مالك عمل كتاب سماه الكافية الشافية اللي هو 2700 بيت منظومة، تمام، كأنه اراد ان يقول ان هذه شاملة لكافية وشافية ابن الحاجب، تمام، ورجع اختصرها في الألفية، والكافية الشافية مطبوعة يعني هي، وشرحها هو نفسه. ففي الكافية الشافية دي تقارب 3000 بيت تقريبا، 2700 وشوية يعني ايه. فلما وجدها ضخمة رجع اختصرها ايه في الخلاصة، ولذلك الألفية تسمى الخلاصة لأنها خلاصة الكافية الشافية. وعندنا في مصر يقول ايه فلان جاب لك الكافية، بمعنى يعني جاب لك مصيبة، فلا ندري يعني. بعض مشايخنا شيخ كان يقول هل هي دي الكافية يعني، ما نعرف مصدر هذه الكلمة يعني. جاب لفلان الكافية، هل من انه كفاء على وجهه؟ ما ممكن يعني كفاء على وجهه بمعنى انه ايه اوقعه في المصيبة. بعض مشايخنا كان يقول ربما جاب له الكافية يعني الكافية هذه لضخامتها انه ايه كأنه اشبه بانه جاب له مصيبة لا يستطيع التصرف فيها، وانا والله اعلم استبعد هذا يعني، لكنها ربما قالها على سبيل النكتة يعني او على سبيل المزاح، لانه كان يحب الايه النكات او المزاح. فالكافية الشافية بحق ابن مالك كبيرة، فرجع ايه يعني اختصرها فيما في الالف بيت اللي هي الخلاصة اللي هي الفية ابن مالك اللي شرحها ابن عقيل والايه والشاطبي وغيرهم من الايه من العلماء. فالكافية متن جيد يعني، حتى انه كان هو المعروف في اليمن يعني، الالفية ليست عتيقة في اليمن كالكافية. هتجد عندما في ترجمة الشوكاني او ترجمة الجلال او المقبلي او هؤلاء العلماء، هتجد في انهم قرأ شرح الكافية لفلان على فلان، وقرأ شرح الشافية على فلان وكذا، لن تجد الالفية. ولذلك لو راجعتم كتاب ادب الطلب يا شباب للشوكاني، هتجد انه وضع منهجا لطالب العلم، ففي اللغة اتى بشرح الكافية وشرح الشافية، وقال يعني وان طالب العلم لو كان عنده الالفية ممكن ايه ان كذا، دليل على ان الالفية لم تكن هي المعتمدة في المناهج في اليمن، وده اللي ادركناه في مشايخنا يعني. كان غالبها يعني هو عموما اصلا ضعفت الهمم، بس لكن الالفية هي ليست اقل، لكن كان المعتاد عندهم. ولذلك شروح اهل اليمن على الكافية والشافية كثيرة جدا، الا ان غالبها لم يطبع كما هي العادة في كتب اهل اليمن يعني، وإلا فشروح متعددة. طلعت على بعضها، شرح للجلال يعني واسع عليها، فكان نتيجة لان الكتاب دائما الذي يعني جلست تدرس مئات السنين، تمام، تدرس مئات السنين يعني. صاحب الكافية توفي سنة 646 هجرية، يعني قلنا وصلت اليمن سنة حتى 800، جلست تدرس ربما حتى الآن، ربما هي المعتمدة في بعض المناطق الشمالية وغيرها عند الزيدية هي الأصل. حتى ان احنا كنا عندما ندرس على شيخنا القاضي الجرافي رحمه الله تعالى، التوفي قريبا، كان مفتي اليمن، فكان يرغبنا في الكافية في دراستها لأنه يتغيبها، ولأنها زي ما تقول هي يعني في قلبه. فمع كوننا كنا ندرس عليه مغني اللبيب او شرح الالفية، لكن دائما يعني يمدح الكافية ويأتي بإيه بشواهد منها. فحتى رجعنا قلنا طيب نقرأ معكم الإيه الكافية من ترغيبه إيه لنا في الكافية تمام، وتعرف عليها يعني بعض الشباب الذين لم يكونوا يعرفونها، لأن الألفية وشرح ابن عقيل والأشياء دي كانت هي الإيه هي المشهورة يعني تمام. فإن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يسر ونرجع إيه إن إحنا ندرسها الكافية. لكن الشافية هي صعبة، لما؟ لأن الآن أنتم درستم في النحو عدة كتب، فعندما تأتي تدرس الكافية سهلة، لكن في الصرف لم تدرسوا يعني شيئا ذا بال يعني، فتجد الشافية صعبة، ولذلك بيعتبر شرح الشافية مرجعا كبيرا في الصرف. وشرحها المشهور هو شرح رضي الدين الاسترابازي، رضي الدين الاسترابازي شرح الكافية وشرح الشافية، وشرحاه يعني هم أهم شروح الكافية والشافية، هما أهم شروح الكافية والشافية، حتى أنه إذا أطلق شرح الكافية دون تقييد، لأن في شروح أخرى متعددة أيضا، في شرح الجرابردي وغيره، حتى إذا أطلق قيل شرح الكافية فالمراد شرح الاسترابازي، وشرح الشافية أيضا شرح الاسترابازي، وشرحه على الشافية يعتبر مرجعا كبيرا في الصرف، مطبوع في إيه في مجلدين كبيرين تمام. فإن شاء الله تعالى ربما أن احنا نأتي نمر حتى على هي على الكافية، وهي بعد الكتاب بعد كتاب مثل هذا أو ونحن في وسط الكتاب هذا، لا يعني سهلة يسيرة إن شاء الله تعالى، على من درس منكم مثل شرح القطر، ودرستم بعضكم شرح البحرق على ملحة الإعراب، تدرسون القواعد الأساسية، فسهل إن شاء الله تعالى. فقال وعرف بالكافية لكثرة اشتغالي بالكافية في النحو، ولي وظائف منها مشيخة الخانقاة الشيخونية. خانقاة مكان زي مدرسة بس كانت غالبا تكون للصوفية أو غيرهم، وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، له تصانيف أكثرها رسائل منها، مختصر في علم التاريخ وأنوار السعادة، في شرح كلمتي الشهادة ومنازل الأرواح ومعراج الطبقات وقرار الوجد، في شرح الحمد يقصد الفاتحة، ونزهة المعرب في النحو والتيسير في قواعد التفسير وحل الإشكال في الهندسة والإحكام في معرفة الأيمان والأحكام والإلماع بإفادة لو للامتناع وجواب في تفسير والنجم إذا هوى، ومختصر في علم الإرشاد والرمز في علم الاسترلاب. وله كتاب الغريب لم يذكره العلامة زريكلي صاحب الأعلام، هو الحقيقة اللي عرفني على الكافيجي، هو شرح قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يا شباب متن كما تعرفون اللي شرحه العلامة خالد الأزهري في موصل الطلاب. العلامة الكافيجي له شرح كبير على قواعد الإعراب، طبع في يمكن حققه الدكتور فخر الدين قباوة في يمكن مجلد في حوالي 600 أو 700 صفحة تمام، فيعتبر يعني شرح كبير لكنه صعب شوية بالنسبة لإيه لموصل الطلاب. موصل الطلاب هو الشرح المتوسط اللي هو يعني يقابل شرح ابن عقيل على الألفية من ناحية التوسط بالنسبة لإيه بالنسبة لتلك المتون، لكن شرح الكافيجي يعني قد يقابل شرح الأشموني على الألفية من ناحية الصعوبة، أو من ناحية وإن كان طبعا كل صعوبة أو كل شيء بتمنه، بمعنى أنها تجد نكات وفوائد وأشياء ليست موجودة في موصل الطلاب يعني، لكن المقصود من أراد أنه يتوصل إلى معاني قواعد الإعراب بسهولة ممكن يقرأ موصل الطلاب أو يدرسه كما درسنا عدة مرات. لكن شرح الكافيجي موسع، يعتبر من المطولات يعني كما قلت في حوالي 600 أو 700 صفحة، وده يمكن أنا أشوف أنه من أهم الكتب، وحتى هذه الكتب غالبها اللي ذكرها صاحب الأعلام كلها كاتب أمامها أنها مخطوطة تمام. وفعلا أنا ما أعرف له إلا كتاب الإيه كتاب الشرح قواعد الإعراب، هو ده اللي إيه قرأته له، وعرفته أيضا من ترجمة السيوطي. السيوطي يعني إيه عندما في ترجمته بيعتبر نفسه خريج على الكافيجي في علم النحو، يعني لأنه كما ذكرنا لازمه 14 سنة، وده قليل كما تعرفون في الإيه تلك الملازمة، يمكن يذكرنا بملازمة ابن جني لأبي علي الفارسي 40 سنة تمام، فدي من الملازمات اللطيفة للعلماء. نعم. لا، الصعوبة بعض الأحيان تأتي في بعض كتب النحو في التفاصيل أو الإغراق في التفاصيل، فربما لا يتحملها الطالب، يعني تجد أن بدأت تتعب أو تتعقد عليك المسألة، لأنه ربما يأتي إلى جزئية صغيرة تمر عليك في كلمة، ويأتي يفصل فيها مثلا يتكلم عليها صفحة، فيأتي الطالب يشعر بالتوهان أو بالملل أو بالتعب أو بعدم الفهم، لأنه فهم الرأس لكن التفريعات، فبعض الأحيان تفريعات تمام، وبعض الأحيان خلافيات. هو يشبه بالضبط، شوف أنت لما يأتي واحد يقرأ كتاب من هادي المسلم يا شباب، أو يقرأ كتاب زي فقه السنة، روح اقرأ المجموع شرح المهذب، نفس القضية، شوف إيش اللي بيتعبك لما لا شك بتأتي تقرأ في فقه السنة، بتجد الأمر سهلا يسيرا وتمشي في الكتاب وتقول ده أنا ممكن أقرأه في أسبوع، تمام أركز وأقرأه في أسبوع، لكن روح افتح كتاب كالمغني لابن قدامة، بل وأصعب منه كتاب المجموع شرح المهذب، وشوف بتحس ان المسألة يعني بتحس بتوهان بعد شوية، وتحس ان التفريعات كترت ومش عارف ايش، وبعدين تدورك على حجة وتغلق الكتاب وتقوم تشوف لك حاجة تانية. تمام، طبعا بتحتاج الى صبر، هذه الكتب بتحتاج الى ان الانسان كلما درس كتابا سهل عليه، لا شك ان من درس كتابا اكبر من فقه السنة يقترب اكتر وبعدين اكبر. فدائما يا شباب كده يعني الطريقة السليمة اعتقد في الدراسة حتى تصل الى الامهات انك تتدرج، زي بالضبط انا اشبهها الانسان اللي بيتمرن يا شباب، تعرفون على رفع الاثقال، الانسان اللي بيتدرب على رفع الاثقال افترض انه عاوز يرفع 300 كيلو او حتى 500 تمام، وهو في الاساس بيرفع له 50، فليس من العقل انه يأتي فجأة من 50 ويرفع 300 او 500، تنكسر يده او يحصل له يعني او تسقط عليه الحديد او غيره، المهم انه لا يسلم من الاذى ولا يصل الى مطلوبه، صح؟ لكن ان اراد ان يصل الى مطلوبه كيف يصل؟ ايوه بالتدريج، يبدأ يتمرن صح، فبعد اسبوع ويستطيع يحمل 100، بعد اسبوعين 150، بعد 3، بعد شهرين، بعد سنة ممكن تجدوا بطل من الابطال اللي بيرفعوا الاثقال او شيء من هذا القبيل، بيرفع 500 كيلو بينما كان هو بادئ بمية، هي نفس القضية، بس ربما المدة الزمنية قد تكون اكبر بالنسبة للعلم، لانه العقل والتطور والاشياء دي ربما ابطأ من العضلات، ربما انت تعمل عضلات وتحول من شخص هزيل في سنة، وانك يعني بيعملوا لهم نظام معين من الاكل والتمرين، ان بعد سنة شوفك شخصا اخر، لكن في العلم ابطأ تمام، ولكن ايضا بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الاجتهاد، يعني في واحد بيدرس ساعتين في اليوم، في واحد بيدرس 5، في واحد 6، في 10، فلا شك لا يستوون صح، لا ايضا نفس الشيء، واحد بيتمرن ساعة التاني لا بيجلس يتمرن 4-5 ساعات تمام، فنفس الشيء، فاللي يريد أن يصل إلى المطلوبات الكبرى أو إلى الكتب الكبيرة أو إلى التبحر لا يقفز مرة واحدة، ولكن اطلع السلالم، درست الكتاب هذا قل إيش بعده أكبر شوية، ممكن تروح تدرس كتاب زي جامع العلوم والحكم، عفوا جامع الدروس العربية تمام، جامع الدروس العربية، ممكن تروح تدرس شرح ابن عقيل، تروح تدرس شرح الأشموني، أنت طالع تمام، تدرس شرح تدخل على مغني اللبيب تمام، تبدأ تدخل على كتب كبيرة زي شرح الشاطبي على الألفية في 10 مجلدات حوالي 6000 صفحة تمام، فتبدأ ساعتها بعدين خلاص قد انت بتعوم في وسط البحر، ما عادش نخاف عليك، يعني خلاص اسبح النحيادي ولا النحيادي، ولا تشيت تسبح في البحر الأحمر والأبيض، ما خلاص بعد كده ما عادش ندور عليك. نعم طيب يا شباب، بالنسبة ده بالنسبة للترجمة، بالنسبة للأسئلة، أمس ذكرنا سؤال نحن منا الملوك، ونعيد نعيد الإجابة، نحن منا الملوك في سالف الدهر قديما ونحن منا الوليدة. أجاب أحد الشباب أنه من المن بمعنى العطاء. قلنا لو كان من المن هيبقى مننا على الملوك، هتصبح هكذا مننا على الملوك، لكن أجاب أحد الشباب إنها من الإيه، من الكذب، أو بمعنى التكذيب، كأنه نحن استطعنا أن نقف أمام الملوك ولا نطيعهم، وده شيء كان إيه يفتخرون به في الجاهلية على إنهم تأبى قناتهم أن تلين للإيه، كما في القصيدة الحق عمرو بن كلثوم وغالبها افتخار بالإيه يعني مقاومة الملوك وقتل الملوك والوقوف أمامهم، فكان العربي عنده إيه نوع من التمرد يعني على الإيه على لأنه لا 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 يخضع لسلطان. فمن الملوك بمعنى كذبناهم، أو كذبناهم بمعنى استطعنا أن نقف أمامهم هي كناية عن هذا، أو نواجههم، وده نفسه إيه علامة القوة. وبالتالي الشاهد في هذا ليست منا كما توهم من وناه، بمعنى نحن منا الملوك أي مننا الملوك، فكانت لو كانت منا الملوك هتبقى عادية، منا الملوك ونحن منا الوليد أي مننا الوليد، تمام. لا ليست كذلك، لو كانت كان الملوك ستكون مرفوعة والوليد كانت ستكون مرفوعة، لكن البيت نحن منا الملوك في سالف الدهر قديما ونحن منا الوليدة نفس الشيء، ده ايه ده معناه. نعم زي ما قرأ لكم مانة يمينه، تمام، بمعنى كذبة، من المين، من المين بمعنى الكذب والايه والباطل. نعم الوليد يبدو انه شخصية لها مكانة، او احد الملوك ايضا نفس الشيء، فبتعطي نفس الايه نفس الفائدة. طيب السؤال الجديد عندنا جمل. نعم لا لا التقارب، لا التقارب انه تكون اداة تستخدم استخداما معينا وتأتي الاداة الاخرى تستخدم مكانها، لكن ده لا ده هنا لغة، حتى لا التقارب يعتبر، التقارب يعتبر بابا او موضوعا نحويا، والموضوع هنا لغوي محض يعني ناتج عن انه ما معنى منا بس، وبينتج عنها الاعراب، فالمسألة هنا او اللغز لغوي اكتر منه نحوي. في قلم ولا ما في؟ معجمي يعني، معجم يعني الايه يعني كلمة معجمية بس، فتشتبه بغيرها، هو استغل هنا الشبه، استغل الشبه بس، هو الغاز والاشياء دي بتتم بتلك الصورة يعني ان ايه انك تستغل بعض الشبه وتجعله لغزا فيتوهم الطالب شيئا وهو ايه وهو ليس صحيحا. شو شباب سؤال بيقول ايه اعرف ما يقول. ألف زيدا أكرم،
زيدا
زيدا أكرم، باء زيدا أكرمته، جيم زيد أكرمته، شوف زيدا أكرمت بدون هاء، وبعدين زيدا أكرمته بهاء، وبعدين زيد مرفوعة أكرمته بالهاء، فتبين إيش الفرق بين إيه بين هذه الأشياء، تمام؟ سهل صح؟ ها؟ الأخيرة زيد. نعم طيب علشان سهل هزيدكم عليه سؤال، السؤال من الألغاز، أخبرني عن واحد، عن واحد وجمع لا يفرق بينهما ناقص، إلا أن الضمير بينهما فارق. ده من باب الألغاز، أخبرني عن واحد وجمع، يعني واحد يعني مفرد، وجمع لا يفرق بينهما ناطق، إلا أن الضمير بينهما فارق. تمام، فواحد سهل وواحد صعب شوية، مش إشكال يعني. إيه طيب انتهينا؟
يعني الشيخ المفرق بينهما ضيف،
يعني بالبلدي بمعنى انه عند النطق يتشابهان ولا تفرق بينهما الا بالضمير. تمام، ها؟ لا، المفرد والجمع، المفرد والجمع في النطق متشابهان، لكن يتم التفريق بينهما بعودة الضمير فقط. اعتقد كده اصبح يعني ان شاء الله قريبا، بس خلاص بقى يعني بالعامية، لما اقول بالبلدي يعني بالعامية بدون تكلف يعني او ايه وتسهيل العبارة. طيب بسم الله، نعود الى كتاب القواعد الاساسية. وصلنا الى احنا كنا وقفنا في الحاشية صح؟ طيب نبدأ نقرأ الحاشية ولا نكمل المبحث، لانه يعني احنا عندنا ايه المبحث الخامس والمبحث السادس، بناء الفعل واعراب بناء الفعل، حتى نصل الى التمرينات اللي هي التمرين عندي في صفحة 44. انا مقصود ان شاء الله ايه نصل الى هذا ونقرأ الايه المتن والايه والحاشية ان شاء الله تعالى. طيب عموما نبدأ بالايه الحاشية. الحاشية عندكم اولها ايش؟ على حين، مش كده؟ معلو احنا قرأناها. لا كملتها، لا انتهت منها، واعلم ان الفتحة اقرب. ها مقصودك ما هو تبعها حين عاتبته. طيب خلاص، من عند قولي حين عاتبته صديق اقتنع. ايوه، حين اعراب حين عاتبت صديقي، حين ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. كما قلت يا شباب، الظرف مثل حين يصح اعرابه ويصح بناؤه، فهنا بناه، وخاصة اذا تلاه مبني، فهنا تلاه فعل ماضي مبني، فايه فعلشان كده بناه، فقال ظرف زمان مبني، مبني على الايه مبني على الفتح في محل نصب. عاتبت طبعا فعل وفاعل، عاتب فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الفاعل التاء، التاء اللي هي دي مبني على الضم في محل رفع. طيب صديقي طبعا مفعول بفتحة مقدرة بسبب المناسبة، صديقي مفعول منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم المضاف إليه في محل جر، وجملة عاتبت صديقي في محل جر بإضافة حين إليه، يعني الجملة كلها في محل جر، جملة في محل جر مضافة إلى حين. اقتنع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا يعود إلى صديقي، أي اقتنع هو. طيب إيش اللي بعده؟ نعم، ها تنبيهات. تنبيه الأول أعربنا إيش زي ما هو أعربها كده. ها لو أعربناها هتبقى منصوبة على الظرفية، مش هيبان هنا الفارق، لكن هيبان لو هي مثلا قبلها حرف جر، لانه في مثلا شاهد على حيني، على حين عاتبت الايه الصديق، فلو هي معربه تقول على حيني، ها او متاعا الى حين، الى حين هتصبح الى حين. تمام، لكن القراءه سنه متبعه يعني، لكن المقصود ايه لغه يصح اعرابها ويصح بناء، وبس هنا لن يظهر فرق بين بناء والاعراب لانها في كلا الحالتين ستكون ايه عليها فتحه. عندما تمنع من الإضافة حينا. تنبيهات. تنبيه الأول، حركات البناء تقدر كما تقدر حركات الإعراب، وذلك كما إذا كان المنادي مبنيا، كما إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء نحو يا حذامي، يقصد أن الآن حذام يا شباب هتقول إيه هو مبني في بناءان الآن، بناء أصلي وبناء بسبب الموقع الإعرابي، فتقول حذامي اسم أو علم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. ها تاني، يا حذامي أو يا سيبويه، تمام؟ هتقول حذامي أو سيبويه علم أو اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. ما حذامي مبني على الكسر في أصله، سيبويه مبني على الكسر في أصله، فأنا لما جيت أناديه كان المفروض أبني على الضم كما يا زيده، لكن ده مشغول والمشغول لا يشغل، فما في إلا أنا أقدرها، لأن دي القاعدة كده. يعني أنت عندك في سواء في الإعراب ولا البناء، عندما أقول جاء هذا أو جاء سيبويه، ده في الإعراب، فبتيجي تقول سيبويه أيضا اسم مبني على الكسر في محل رفع، تمام؟ طيب لما يأتي كمان يجي له بناء آخر، بناء عارض، هو في الأصل مبني بناء أصليا على الكسرة، ولكن هنا هضع في موضع يبنى فيه بناء عارضا وهو النداء، فحينئذ الإعراب يكون كالآتي: أقول يا حذامي أو يا سيبويه، أقول اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. وضحت كده؟ تمام. فقال نعم. ها تقول ايش؟ لا مش في محل، لانه هو اصلا ده في حالة لما يأتي في موضع اعراب، يعني لما تيجي تقول جاء سيبويه، المحل ده محل اعراب وهو مبني، فهنا بتقول ايه؟ سيبويه اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، لكن هنا اصلا المحل محل بناء كمان، بناء اخر. فهمت الفرق؟ نعم. ها سيبويه، يا سيبويه، ده كمان في حاجة تالتة كمان لو اضفناها، يا سيبويه تقول سيبويه اسم مبني اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، تمام؟ وهو في محل نصب، دي زيادة، تمام؟ لأنه أصلا منادى في محل نصب، صح؟ يا زيده، يعني معاه ثلاث أشياء، إيه معاه ثلاث أشياء، معاه حركة بناء أصلية وهي الكسرة، معاه حركة بناء مقدرة الضمة، وهو في محل نصب لأن المنادى مفعول به بالأساس، مش كده؟ ايه يعني ما انت ما بتيجي في المعرب يا زيده بتقول زيده اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، زيد سيبويه وحذامي معاهم كمان ايه حركة بناء اصلية، زيد ما معهوش بناء اصلي، ده معرب. هذه من يعني من الصعوبات اللي ممكن الطالب ما ينتبهش اليها. فالان ده اعرابك الاتي: يا سيبويه، تقول سيبويه اسم علم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي في محل نصب، تمام؟ آمين. التنبيه الأول: حركات البناء تقدر كما تقدر حركات الإعراب، وذلك كما إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء، نحو يا حذامي، أو كان اسم لا نافيا الجنس غير قابل للحركة على آخره، نحو لا فتى في الدار. فهنا فتى يا شباب كيف تعربها؟ لا فتى في الدار تقول فتى، ها ايوه ايوه هو ده المطلوب، ايوه بالضبط، هو يريد يعني جابها علشان كده ان ايه الفتح المقدر، زي ما في الاعراب ايضا انت بتيجي تقول جاء الفتى، فتقول الفتى فاعل مرفوع وعلامه رفع ضمه ايه مقدره. طب هنا بقى اسم لنا في الجنس بيكون في محل مبني، فلا فتى في الدار تقول فتى اسم لنا في الجنس مبني على الفتح المقدر للتعذر، لأن الألف كما قلنا لا تقبل حركة إعراب ولا حركة بناء ولا أي حركة، تبقى ساكنة في كل الأحوال. التعذر أيوة نفس العلة في الإعراب والبناء، لأنه أصلا التعذر ده هو شيء متعلق بالألف، الألف يتعذر أن تبدي عليها أي نوع من أنواع الحركات، طبيعتها يعني كده ما تتحملش ولا تقبل انك ايه تغير السكون الموجود فيها تمام، ما تصبحش ألف لو استطعت تحركها تجيب حرف تاني. قال نحو لا فتى في الدار، فإن حركة البناء تقدر في مثل ذلك لاشتغال المحل بغيرها، ده اشتغال المحل في حزامي، أو لتعذر ظهورها، ده في لا فتى. تمام، ده التنبيه الأول. التنبيه الثاني، مجموع أنواع بناء الاسم سبعة: الضم والفتح والكسر والسكون والألف والواو والياء. تمام، اللي هي زي علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية، فأيضا نفس الشيء أنت بتبني على أشياء فرعية. نحو نحن، ده مبني على الضم، وأين ده الفتح، وأولئي ده مبني على الكسر، وكم ده مبني على السكون، ويا محمدون ده مبني على الواو يا شباب، لأنه يبنى على ما إيه؟ ما يرفع به. تمام، المنادى يبنى على ما يرفع به، فمحمدون لو هي مثنى يا محمدان يبقى مبني على الألف، يا محمدون مبني على الواو، يا محمدان مبني على الألف، ولا رجلين ده مبني على الياء، حاضران لأنه اسم لنا في الجنس. قال فالأربعة الأولى هي أنواع بناء الاسم الأصلية، زي بالضبط المقابل في الإعراب عندك الايه، الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم، دي علامات الإعراب الأصلية. وبعدين بتيجي في علامات الإعراب الفرعية في جمع المذكر السالم، في الأسماء الستة، في غيرها إلى آخر. نفس الشيء في الايه، البناء مقابل للإعراب. لا رجلين، هتقول رجلين اسم لنا في الجنس مبني على الياء نيابة عن الفتحة لكونه مثنى بس. نعم، ها، ما هو انت الان زي الاعراب بالضبط، مش الاعراب فيه، ها، ايوه هو اسم جنس، ايوه يعني رجلين اسم جنس بس مثنى. تمام، فاحنا اسم لنا في الجنس قد يكون بتاع ده مفرد، تمام، او مضاف او شبيه بالمضاف، والمفرد هنا يشمل المفرد والمثنى والجمع. مفرد يعني كلمة واحدة، فسواء كان رجل او رجلان او رجال ده يصلح يكون اسم ايه لنا في الجنس. فانت ما تيجي تقول لا رجل، تقول لا رجل اسم لنا في الجنس مبني على الفتح. تمام، لا رجال اسم لنا في الجنس مبني على الفتح، لا رجلين اسم لنا في الجنس مبني على الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. فزي الإعراب بالضبط، لما تيجي تقول رأيت رجلين، فبتيجي تقول رجلين مفعول به منصوب علامة نصب الياء نيابة عن الفتحة. فالبناء هو يريد أن يقول البناء زي الإعراب، زي ما في علامات إعراب أصلية في الـ في الـ في الإعراب، في أيضا علامات بناء أصلية وفيما ينوب عنها فرعية زي ما في الإعراب أيضا. واضح شباب؟ نعم، هذان وهاتان او هذين وهاتين كيف يبنى بالالف؟ ايوه بس البناء عادة، شوف ما معنى البناء، البناء شيء ثابت، فده وجدوا تيجي تقول ايه جاء هذان ورأيت هذين، ايش من بناء ده؟ يعني بناء انت السور كل شوية تهد وتبنيه؟ البناء معناه الثبات. فانت مثلا هذا او الذي على ما هي عليه على طول صح، لكن الآن كيف تقول ده بناء وانت شوية تجيب ألف وشوية تجيب ياء؟ ودي صورة الإعراب دي، صح؟ دي شكل الإعراب، زي ما بتيجي تقول جاء رجلان رأيت رجلين، فوجدنا جاء هذان رأيت هذين، طيب يبقى إعراب. علشان كده الراجح، وفي من قال إنها بناء، بس الراجح عند الجمهور إنها إيه؟ إنها إعراب، لأن صورتها واضحة فما في داعي للتكلف. تمام، طيب. قال فالأربعة الأولى هي أنواع بناء الاسم الأصلية، والثلاثة الأخيرة اللي هي الألف والواو والياء نائبة عنها، وقد يكون الكسر نائبا عن الفتح كما في لا معلمات غائبات، جمع بالألف والتاء نفس الشيء. نعم، أيوة إنه هذه، لأنهم يفرقون في ألقاب البناء وألقاب الإعراب، ده تفريق في الألقاب نفسها، يعني في الشكل او في الكلمات، بس علشان يميزوا. طيب، هو تقريبا هتأتي ونتكلم عليه، ما مش بس لانه لسه هيأتي بالاعراب ايضا هيتكلم عليه. تمام، فلو ما جتش لكن يعني في ذهن انها ستأتي وبالتالي نتفصلها. قال التنبيه الثالث، يعرب الاسم متى سلم من مشابهة الحروف، من مشابهة الحرف، نحو سليم وهند وعصفور وكتاب. تمام، لانه ابن مالك قال ايش، لما قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعيف اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. رجع قال إيش ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. وسمى هنا لغة في الاسم، لأن يقال اسم وسمى وليست سماء، لأن بعضهم يغلط فيها يقول إيه ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى، وده خطأ. يفتكر إنها إيه، لا هو أراد إنه إيه يأتي باسم مقصور واسم صحيح حتى يشير إلى إن الأسماء المعربة زي كلمة أرض صحيحة وسمى مقصورة، لكن لو قال سمى هتبقى ممدودة وليست إيه وليست مقصورة، فالصحيح إنها إيه سمى كما نبه الشراح على ذلك. فده التنبيه الثالث. قال يعرب الاسم متى سلم من مشابهة الحرف نحو سليم وهند أو سليم مش إشكال وعصفور وكتاب. التنبيه الرابع، عرفنا في المباحث السابقة أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، اتفقنا على هذا، ويسمى متمكنا. احنا قلنا متمكن وغير متمكن، وبعدين المتمكن ينقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. فالمتمكن الأمكن هو المعرب المنصرف، والمتمكن غير الأمكن هو المعرب الممنوع من الصرف، والمتمكن فقط هو المقصود بالمعرب وغير المتمكن المبني. تقسيمة عرفناها ولا مش واضحة؟ يعني تكلمنا عليها أكثر من مرة. فهنا بيقول أن يكون معربا يسمى متمكنا. متمكن، طب ما معنى متمكن يا شباب في الاسمية؟ لأنه كل ما يكون يعني زي ما تقول إيه فلان ده يعني رجل، رجل متمكن في الرجولة، متمكن في الرجولة لا يشبه لا يشبه الطفل ولا يشبه المرأة، لكن الـ عندنا الاسم لما يشبه الحرف يبقى مش متمكن لأنه انحرف يعني، أو يشبه الفعل فبرضه حصل له خلل. لكن أفضل اسم اللي هو المتمكن الأمكن وهو المعرب المنصرف، تمام؟ زي كلمة محمد أو زيد أو عمرو أو غيرها، يعني متمكن أمكن يعني تمام في الاسمية، صح؟ يعني معرب ومنصرف وكل شيء تمام. تأتي أحمد في شبه الفعل ففي تصبح متمكن غير أمكن، تمام؟ فكل ما تبعد عن الاسمية يقل التمكن، تمام؟ قال وذلك لتوارد المعاني. احنا ما نقدرش نزود في هذا الباب لان معنا اسماء انبياء واشياء ما يعني وقفنا عند كلمتين ولا ما نستطيعش نستطيل يعني نقول ان التمكن ومش عارف، لانه من اسماء النبي احمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والانبياء الباقي ممنوع من الصرف اسماءهم، غالب اسماء الانبياء الظاهر المنع من الصرف احسن ما دام غالب الانبياء 25 نبي عليهم الصلاة والسلام يعني ما أسماءهم ممنوعة من الصرف ما عدا صن شملة بس، صح؟ لكن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو الجانب التقيل يعني، لكن يرجع مع أحمد، مع اسم أحمد أيضا ممنوع من الصرف، فمعاه الاثنين مع المصروف محمد علشان ما حدش يزعل ولا حد يعيب على أحد الأسماء. لذلك كما جاء الولد أرادوا يسموه أحمد في البيت، فأنا أقول لهم ما فيش داعي ممنوع من الصرف، يعني خليه مصروف، ليش يعني؟ يعني لأن المصروف أسهل، صح؟ لا يعني يعني أنت أصلا بتراعي التسهيل فالمصروف أسهل. قال ما عندك اسم النبي أحمد، ما عاد شيء تاني، قلنا بس خلاص قد حج ما سموا أحمد أحمد. أيوة هذا اللي بجيبه اسمه أحمد، نعم نعم، لكن الكبير اسمه عبد الرحمن، تمام. التنبيه الرابع، عرفنا في المباحث السابقة أن الأصل في الاسم أن يكون معربا ويسمى متمكنا، وذلك لتوارد المعاني المختلفة عليه بحسب ما يقتضيه عامله من فاعلية ومفعولية وغيرهما، فاحتاج إلى الإعراب لبيان هذه المعاني. هذا تكلمنا عليه سابقا، الاسم بيحتاج للإعراب على أساس بتتوارد عليه الفاعلية المفعولية، اسم كان خبر، فعاوز يظهر في كل صورة بشكل فيحتاج إلى الإعراب. فلو كان مبنيا وعلى صورة واحدة يعني يصعب تمييزه، لا ده علشان لما يكون مرفوع نعرف ان هو ايه في حالة معينة، لما يكون منصوب نعرف انه في حالة معينة، لما يكون مجرور يكون فكده بيعبر عن نفسه بسهولة انك ايه تلقط. علشان كده لما بيكون الاسم غايبة عنه علامات الاعراب يحصل صعوبة. يعني شوف لما يقول ضرب موسى عيسى دايما ايه نمثل بها صعوبة، هنا ما تقدرش تقدم ولا تأخر ومش عارف ايه، لان مشكلة هتلخبط الكلام. لكن لما تيجي تقول ضرب زيد عمرا قدم واخر زي ما انت عاوز، هتقول عمرا ضرب زيد عادي، ضرب زيدا عمرو عادي، ضرب زيد عمرا. يعني المقصود ان ايه ما دام علامة الاعراب واضحة فمن السهل ان يتنقل. تمام. بخلاف الفعل والحرف لانهما يلزمان موقعا واحدا لا يحتاجان، فلا يفتقران الى الاعراب. هيعملوا بيه ايه؟ ولكن الاسم كده التكملة صحيحة، ولكن الاسم يبنى صح، انا ماشي صح اصل الحواشي ملخبطتنا. ولكن الاسم يبنى على خلاف الاصلي ويسمى غير متمكن على خلاف الاصل، وذلك متى اشبه الحرف شبها يخرجه عن وضعه. يعني مقصوده شبه قوي مش اي مشابهة، واحنا ما زي ما يعني انسان الرجل والمرأة يتشابهان في اشياء بس لا يعتبر، والا كل رجل هيشبه كل امرأة في انف وفي فم وفي، لكن المقصود شبه ايه في الخصائص، في الخصائص. تمام. فالمقصود شبه قوي يضم الى ايه يبعد عن الايه عن الاسمية، ويقربه من الحرف الذي لا يستحق الاعراب فيبنى حملا عليه، اي يبنى الاسم حملا على الحرف اي تشبيها له، فاقدا ما كان له من التمكن من في الاسمية. بخلاف شبهه الفعل. طيب يبقى شبه للحرف يخرج عن التمكن ويخليه مبني، طب شبه للفعل يخرج عن الامكانية. خلي بالك لان احنا قلنا احنا دائما التقديم ده مهم يا شباب لانه يتكرر، فانتوا انتبهوا لي. ادي الاجلس ينقسم الى معرب ومبني، والمعرب متمكن والمبني غير متمكن، والمتمكن ينقسم الى معرب منصرف اللي هو متمكن امكن، وغير المنصرف اللي هو متمكن غير امكن. دي تقسيمة مهمة يا شباب، سواء قلنا ينقسم الى معرب مبني والمعرب الى منصرف وغير منصرف، او نقول ينقسم الاسم الى متمكن وغير متمكن، والمتمكن ينقسم الى متمكن امكن ومتمكن غير امكن، فتكونوا حافظين لها بحيث ان احنا عندما نقول متمكن امكن تعرف انه معرب منصرف، متمكن غير امكن معرب غير منصرف، غير متمكن مبني نقول متمكن فقط معرب. فالكلمات دي تكون موجودة لانه هتتكرر معنا يا شباب، فما في داعي انك ايه تختلط عليك المسألة. وعرفنا المقصود ايه التمكن بمعنى التمكن في الاسمية، وامكن مبالغة زي ما تقول متمكن جدا، فودي بنسميها التمكن والتاني بنسميه الامكانية لما نيجي نتكلم على القضية نفسها على طريقة المصدر الصناعي. يعني فنقول الايه التمكن ينقسم من ناحية التمكن الى متمكن وغير متمكن، وبعدين المتمكن نفسه ينقسم من ناحية الامكانية الى متمكن امكن ومتمكن غير امكن. هذه التقسيمة. طيب الكون ينحرف الى الجانب الاخر نتيجة مشابهة الحرف اللي هو المبني، وهنا كون ينحرف الى غير المنصرف نتيجة مشابهة الفعل. يبقى علة البناء مشابهة الحرف، وعلة المنع من الصرف مشابهة الفعل. تمام. ده عند الجمهور طبعا ليس متفقا عليه، لان ده تعليل ما هوش يعني فلسفة النحو ليست ايه ليست من صلبه، ولم يتكلم بها العرب ولا يعرفونها، لكن العلماء لما جلسوا يفكروا يحاولوا يقعدوا قعدوا على تلك الصورة. لا 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 هذه اشياء خاصة بالاسم. لا 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 احنا هو ده نتيجة المشابهة، لكن هو معاه اصل الاسمية، فانت تروحش تسمي الحرف كده، احنا بن ايه على اساس انه ده اسم في الاصل بس حصل له نوع من الخروج شوية، فانت تروح تسمي الحرف بهذا يعني هذا يعني ضرب من الخيال. ها رأيك يعني خلينا نفتح كراس المخترعات. قد كان معنا زمان كراس، ما أدري من حضر منكم كراس، حضرت كراس المخترعات. فكان عندما يأتي طالب بشيء فوجدنا أن ما بدأنا ندرس المرحلة التمهيدية أو كنا نسميه التمهيدي، فكانوا يأتون باختراعات. يعني واحد مرة قال إيه، قال يا شيخ ليش يعني الأسماء الستة أبوك أخوك ما فيش أموك؟ قلنا سجل أموك. اليوم وأنا بسأل أحد الشباب اللي هم في الاستقبال، ف يعني ما أعرفش لمحت فيه كده أنه غايب عنه بعض المعلومات، مع أني بسأله في النحو، بسأله في المصطلح شيء. فالمهم فقلت له إيش يا ابن الأشهر الحرم، تعرف الأشهر الحرم؟ قال الأشهر الحرم ميلادي ولا هجري؟ قلنا ميلادي، أفدنا لأن احنا نعرفها هجري، فأنت تدينا معلومة ميلادي. فضحك وعرف انه ايه يعني. وبعدين رجعنا قلنا تعرف عاشوراء يا ابني، متى يكون عاشوراء؟ قال عاشوراء ده اللي هو قبل العيد. قلنا لعلك تقصد عرفة يعني يوم عرفة. قال لا هو غيره بس كان قبل العيد. قلنا يعني انت صمت عاشوراء، انت بالصوم عاشوراء وصمته قبل صمت عرفة؟ قال ايوه. قلنا صمت عاشوراء ولا لسه؟ قال هسيك تعرف انه هي غلط. قلنا عاشوراء قدامك في الله في في الاسبوع القادم. يوم ايش عاشوراء؟ ايوه يعني ما انا عارف انه يوم عاشوراء، انت كمان مش عارف. بس انا اقصدي توافق كم النهارده؟ اثنين في الاثنين. ها هي توافق اثنين الاسبوع اللي بعده مش كده؟ ايه مش كده؟ تمام خلاص، ولا مش عارفينها انتوا كمان؟ ففي عجب. فلو معكم اختراعات كثيرة نفتح كراس المخترعات، ومن ايه من اتى بعجيبة سجلناها فيها علشان نحتفظ بمخترعاتكم ولا يدعيها احد، ونرجع نسجلها في مش في هنا هيئة تسجيل المخترعات؟ اكيد فيه، وان كانت تلاقي ما سجلوش ولا مخترع قد يعني عهد القحط. تمام يعني تلاقي في هيئة اكيد في ادارة لكن ما حد ما يسجل فيها حد، لو سجل هيتابعوا بالأمن السياسي. نعم. إيش يعني النفحات والهبات في إيه؟ في عجائب المخترعات. خبطتهم جامد. ها البدع في النحو. تمام. أو قاموس البدع النحوية زي ما كان شيخ الألباني هيعمل قاموس الايه، قاموس البدع. طيب تمام. قال بخلاف شبهه الفعل فإنه يخرجه عن الأمكانية. شو الأمكانية اللي هي تحت فقط؟ عن الأمكانية وليس عن التمكن، لأن للفعل حظا في الإعراب، كأنه يمقصود الفعل أحسن شوية من الحرف، وهو يعاقب الاسم في أكثر المواضع. يعاقبه يعني يجي عاقبه أو يجي في مكانه، مش يعاقبه يعني يضربه. ها لا بأس تمشي أحسن يمكن أوضح، لكن المقصود يعاقبه يعني يأتي في مكانه يحل محله، ده معنى إيه يعاقبه، فيأتي في محله بخلاف الحرف. يعني مثلا الفعل ممكن يأتي خبر، صح؟ يأتي في مكان الخبر، ممكن يأتي في مكان الحال، ممكن يأتي في مكان الاسم خبر كان خبر إن، صح؟ يعني انت بتقول زيد يكتبه، ان زيدا يكتبه، حسبت زيدا يكتبه، فيأتي في مواضع يأتي فيها الاسم. هل ممكن تأتي بالحرف؟ لا. فده مما يدل على ان زي ما تقول الايه الفعل قريب شوية يعني، لكن الحرف بعيد جامد. فعلشان كده كانت مشابهة الحرف بترمي بعيد. البناء اشد من المنع من الصرف، صح؟ البناء اشد من المنع من الصرف. قال وهو يعاقب الاسم في أكثر المواضع. خلاص. التنبيه الخامس، السكون هو الأصل ويسمى وقفا. السكون هو الأصل في البناء، لأن أنت المبني عنده مشكلة فأحسن حاجة تريحه تسكنه، لكن ساعات بتقابلك مشاكل كتير تخليك أنك إيه تحركه من السكون. فولذلك ابن مالك ذكرنا عدة مرات البيت قال والايه وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن. ولخفته لخفة ايش السكون دخل الاسم والفعل والحرف. تجد الاسم الساكن والفعل والحرف وغيره. نحو هل وقم وكم. شوف هل حرفه مبني على السكون وقم فعل مبني على السكون وكم اسم مبني على السكون. فمقصود ايه ليش؟ لانه السكون خفيف يدخل على الجميع. وما جاء على اصله لا يسأل عن علته، بمعنى انه لا يسأل سائل ويقول لما بني هذا على السكون. زي ما بيقول شوف المرادي بيقول ايش يا شباب، بيقول الاسم اذا بني على السكون ففيه سؤال واحد، لما بني بس، تمام؟ ولا يقال لما سكن، لانه في تسكينه جاء على الاصل، والمخالفة اللي عملها واحدة انه بني، لكن كونه بني على السكون ما تسألهوش لما بني على السكون، لان الاصل في البناء يكون على السكون. طيب، لانه الاصل. واذا بني على الحركة ففيه ثلاثة اسئلة. اولا لما بني، ولما حرك، ولما كانت الحركة كذا. فمعاه ثلاث اسئلة، تمام؟ هذا كلام المرادي في شرح على الألفية توضيح المقاصد. طيب، أسباب ونتائج. قال أسباب التحرك كثيرة. هو أسباب التحرك يعني مقصود تحريك المبنيات، مش احنا قلنا الأصل في المبنيات التسكين؟ طيب، قال منها التقاء الساكنين في حروف الكلمة المبنية كأين. ما صح، لو انت سكنت الآن النون والياء ساكنة التقى ساكنين هتبقى صعبة، فحركنا الايه؟ حركنا النون وحركناها بأقرب الحركات وأخفها وهي الفتح، فقلنا أين. وإن كان ده كما قلنا شباب يعني تعليل تفقه، زي ما بنقول كده، والعرب تكلمت ولا قالت شيء، لكن بيجلسوا يفكروا. لا بأس، لا بأس، يعجبك يعجبك، ما يعجبكش ما فيش مشكلة، مش هنتضارب عليه. ومنها كون الكلمة على حرف واحد كالتاء في فهمته. حرف واحد هتسكنها ضعفه خالص، هو ضعيف أصلا، فالحركة بتقوي الايه الحرف، فكونه على حرف ما تختاروش السكون، اختار له ايه؟ اختار له الضمة. ربما يعترض بتاء التأنيث، لكن تاء التأنيث حرف في النهاية، ما هي الشيء يعني، ما لهاش قيمة زي تاء الفاعل. فاعل ده بيكون فاعل ونائب فاعل واسم كان، يعني حاجة كبيرة، فحركوا على الأقل يعني. وحتى تفرقوا أيضا، ربما يقول حتى نفرق بينه وبين تاء التأنيث، قد تكون دي علة، يعني ما فيش مانع انك تخترع علة من العلل. ومنها كون الكلمة عرضة للبدء بها كباء الجري. طب وانت ما تبدأ لو كانت ساكنة يصبح البدء بالساكن صعب، فلا حركها، لان انت بتقول ايه بالله عليك، بالله عليك، فلو كانت الباء ساكنة مشكلة كبيرة، تمام. وكذلك لام الابتداء يا شباب، لام الابتداء لزيد قائم، برضو حركت لام الابتداء من اجل انها ايه بيبتدأ بها، فلو كانت ساكنة مشكلة، تشتري كمان تجيب حاجة لتتوصل بالنطق بالساكن مشكلة. ومنها الدلالة على استقلال الكلمة نحو هو وهي. استقلالها يعني انها ربما يريد بها ايه استقلالها، وايش اللي يخالف الاستقلال يعني استقلال التام او الموت الزؤام. نعم، ها، تمام. لا لا، هو يبدو والله اعلم حتى يفرقها من مجرد الهاء، لان انت لو سكنت الواو الان او الياء ضعفت وكأن معاها هاء بس، وانت معاك اصلا ضمير الهاء المتصلة، صح؟ فهيقترب منه، فلا علشان ايه كأنه تفرده شوية ويشعر بانه ايه ضمير تاني غير الايه غير الهاء اللي هي زي في ضربته واكرمته اللي هي هاء الايه اللي هي ضمير متصل. ده الجواب ان شاء الله. فانت بتدي له حركة على اساس يبقى ايه يبقى حرفين متحركين، فيبعد عن الشبه بالايه، ما يقالش ده هو الهاء، لان انت لو اديته لو سكنت الحرف الثاني يقال ان هو اصله الهاء والحرف الساكن ده ملوش قيمة اصلا، تمام؟ لا، كده انت معك حرفان متحركان هيعرف انه ليس هو اصله الهاء، وبالتالي اعطيته استقلال. قلت في ان التاء في فهمته، هو الان بيقول ومنها كون الكلمة على حرف واحد كالتاء في فهمته، فكانه بيقول حركنا التاء هنا على اساس انها حرف واحد فنقويها. انا بقول ان لا منع ان نقول ايضا ان احنا حركناها حتى تختلف عن تاء التأنيث، لان لو سكنها تشتبه مع تاء التأنيث، وتاء الفاعل شيء وتاء التأنيث شيء اخر. وايضا دي كلمة تاء الفاعل اصلا كلمة قوية بتأتي فاعل وتأتي نائب فاعل، فلا بد ان احنا نقويها وندعمها أما تاء التأنيف فكلمة حرف ضعيف يدل على التأنيف ليس له نفس مكان تاء الفاعل. نعم كله أسباب التحرك يعني هو يريد أن يقول إيش أنت الآن إحنا قلنا الأصل في المبنيات أما تأتي تبني كلمة تبنيها على السكون تمام. فيرد سؤال طب ليش معانا مبنيات كثيرة متحركة فبدأ يعدد بعض الأسباب فقال مثلا التقاء الساكنين في حروف الكلمة المبنية ككلمة أين تعال نسكنها أين هتحط سكون على النون تمام على أساس الأصل في والأصل في المبنية أن يسكن طيب ما هتبقى الياء ساكنة والنون ساكنة التقاء ساكنين هتعمل لنا مشكلة لا حركها تمام يعني دي أسباب الإيه ها لا تحرك النون أيوة تحرك النون تحرك الحرف الأخير لأنه البناء بيجي على الحرف الأخير أنت مالك الحرف الداخلي من بنية الكلمة مالكش دعوة به لكن لكن أنت الآن تتعلق بالنحو والنحو يتعلق بالحرف الأخير وحرف اللي بيبنى أو حركة البناء بتأتي على الحرف الأخير فمالكش إنك تتدخل في الياء لكن تتدخل في النون فتعمل فيها إيه تحركها طيب هات لها أقرب حركة أو أخف حركة هي الفتحة فهمت إزاي فده الإيه ده السبب يعني أسباب البناء على الضم كثيرة منها الإتباع كمنذ مقصود إن الميم مضمومة ف ها الآن ده نعم صحيح كلام مجمل هيبدأ يجيب أسباب الضم وأسباب الكسر وأسباب غيرها منها الإتباع كمنذ بنيت على الضم إتباعا للام الكلمة بفائها لأن عندك الميم مضمومة فخلى الإيه الذال أيضا مضمومة إتباعا للام الكلمة أنها تكون إيه علشان يسهل النطق بها ومنها كون الضمة في مقابلة الواو في نظير الكلمة كضمت نحن في مقابلة الواو في هم هو الأفضل كان يقول في مقابلة هو ما عندك أصلا هم ساعات أصلا أصله هم مش هو الواو ليست منه أصلا هي بتأتي بعض الأحيان عندما يحرك بالضمة ويكون مثلا في بيت شعري أو شيء من هذا القبيل فالضمة دي تتحول إلى واو فيصبح هم همو صح فالواو هنا ليست إيه ليست أصلا وإنما هي ناتجة عن حركة الإشباع فالأولى أنه كان يجب لنا ضمير في واو أصلية زي هو فيقول زي هو تمام فمقصود أنه إيه أن هو حط ضمة على النون في مقابلة الواو اللي هي في هو أو في همو تمام نعم لا لا ألف فارقة ليش أنت مش واو جمع لا لا وديك بتجي في الأفعال ديك يعني ها نعم قال إيش ضمير بس ده ضمير ضمير هم مش همه مش هو همه او يعني فعل هو هم الضمير هم تمام انت ما تأتي بالالف الفارقة الا بعد واو الجماعة وواو الجماعة لا تدخل الا على الافعال يا شباب لا تكون الا مع الافعال صحيح يعني مسلم العصر ما يجيش معها الف فارقة صح مسلم لان كلمة مسلم الواو دي ايه ليست واو الجماعة دي واو الاعراب صح هم ليست واو الجماعة ده دي عبارة عن الإشباع ناتجة عن الإشباع فأنت لا تضع الألف الفارقة إلا مع واو الجماعة واو الجماعة لا تأتي إلا مع الأفعال كالفعل الماضي كتبوا أو فعل الأمر اكتبوا أو فعل المضارع لم يكتبوا بس معك ثلاث أفعال بس اللي هم إيه يأتي معهم يكون معهم واو الجماعة الفعل الماضي والأمر والمضارع في حالة الجذب هتضع إيه الألف الفارقة غير كده ما تجيبهاش قال طيب أسباب البناء على الفتح كثيرة أيضا منها الخفة نحو أين الخفة بعد ما أدركنا وجود ساكنين هيعمل مشكلة فانتقلنا إلى حركة منها الفتحة نعم لا ما هو احنا التقاء الساكنين عند الوقف لا مشكلة فيه ده ضروري في كلمات كثيرة أي كلمة يا شباب قبل آخرها ساكن هيحصل التقاء ساكنين وده كتير جدا اي كلمة في العربية قبل اخرها ساكن عند الوقف هتسكن الحرف الاخير يلتقي ساكنان ما عندنا مشكلة طيب، ومنها مجاورة الألف، والألف تحب الفتحة، نحو أيانة. ومنها الإتباع ككيف، يعني إتباع حركة الفاء أيضا للكاف. ومنها الفرق بين أداتين كالفرق بين لام ها، إتباع حركة الفاء للكاف. ما عندك كيف، كيف تمام، إتباعها الأول. أي أي إتباع الأول، زي منذ، زي منذ إتباع الذال للإيه للميم بالضمة، وكيف إتباع الفاء بالكاف بالفتحة. طيب، ومنها الفرق بين أداتين كالفرق بين لام المستغاث به ولام المستغاث له. تمام، في نحو يا لسعد، يا الله على سعد، الله يرحم الشيخ الهاشمي، مش عارف والله الوطنية دي بتحرق الناس. سعد وجني، سعد سعد، ما يعني لو قال يا 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 لله للمسلمين، يعني ما 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 سعد يثمن. لا يا أخي والله إنه ما مش جيد، يعني الوطنية دي الحارقة، يعني الوطنية الضيقة اللي هي تدخل الناس حتى ربما في بعض الأحيان في الشركيات والأشياء دي، دي من البلايا الجديدة يعني. فهي كانت أيام يعني السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى يعني مشتعلة في مصر اشتعال كبير. هي دي المشكلة، يعني كانت أوج الوطنية والأشياء دي أيام سعد زغلول ومصطفى كامل والناس هؤلاء، يعني كانت الإيه المسألة. ويقول لك إيه، وأحمد شوقي يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه نفسي. يعني مقصد أني لو شغلت بالخلد عن الجنة أن تنازعني نفسي إلى وطني. أنت في الجنة وتدور على بتاع مالك، لكن يعني خبط. ما المهم، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. المهم لو قال يا لله للمسلمين، أنت عندك مستغاث به، ده أسلوب استغاثة يأتي ملحقا بباب النداء. يا شباب، في أبواب ملحقة بباب النداء، منها الندبة ومنها الاستغاثة ومنها الترخيم، يعني باب النداء باب كبير، من ضمنها الاستغاثة، ده أسلوب معروف. فتيجي تقول يا لله للمسلمين، كأنك تقول أستغيث بالله للمسلمين. فهم فرقوا، ففي لام بتدخل على المستغاث به ولام بتدخل على المستغاث له، فلا بد يغيروا في الشكل علشان يعرف المستغاث له من المستغاث به. فجعلوا اللام المستغاث به مفتوحة ولام المستغاث له مكسورة، لأنه مكسور لأنه هو ضعيف. فتقول ما تقولش يا لله، يا لله للمسلمين. فاللام المفتوحة لام المستغاث به، والمكسورة لام الايه المستغاث له. يا لزيد لعمر، يبقى أنت بتستغيث بزيد لمن أجل عمر. وعندما يكون ده معه مشكلة وتشتي ده يساعده أو شيء من هذا القبيل، يعني إيه. نعم. يا لله العجب، يا لله للعجب العجيب. هو في بيت هكذا، مش يا لله العجب، والله مش عارف يطبقه. لكن المشهور، شوف المشهور اللي هو حتى موجود في بعض الشواهد، يا لله للعجب العجيب، في من شواهد القطر وغيرها يعني. فكأنك أنت تصور أنك بتستغيث بالله من الأشياء الغريبة اللي أنت بتشوفها، كأنها كده. فكأن ده مراد ابن القيم، بس هو ربما إيه حذف اللام أو شيء من هذا القبيل، يمكن نحن نقدره. ايه بقول الله ابن القيم يعني رحم الله، يا لله العجب، يا لله. طب بقية الجملة ايش يقول؟ يا لله العجب، العجب من كذا. ممكن نعتبر ايش يا لله ده استغاثة لوحدها، وبعدين العجب كلام اخر، يعني بمعنى انه ايه مش المستغاث له. يعني يا لله كأنه استغيث بالله وبعدين العجب ممن يقول كذا. اعتقد ده ممكن تخرجها بتلك الصورة. ايه ها ايوه الاستغاثة وحدها وبعدين بعدها ايه، وكأنه بيستغيث بسبب الايه الاشياء العجيبة التي يأتي بها المخالف او شيء من هذا القبيل، والله اعلم. اعتقد هو ربما من اساليب المتأخرين يعني، لانه ابن القيم علامة صح يعني لغته عالية او شيء من هذا القبيل، بس زي ما تقول ايه قلم سياس يعني بيفتح ما يعني زي ما تقول ما يمسكش القلم، فممكن ايه يتجاوز بعض الاحيان لانه يكون انشغاله في المحاجة والكلام. نعم انت عندك لا مالكش دعوة، الله الله ده الكلمة الاصلية هي لام واحدة تدخل على كلمة الله يا لله، بس هتروح الالف هتكتب اللي بيكتبوها كده ايوه ما بيزوجوش عن كده، اما انا تعملها كده ما شفناش الكلام ده لا لا هي برضو نفس زي كلمة لله، هي نفسها تكتبها نفس الكتابة، ما بيحطوش اربع لامات، ما هو الكتابة كده ما بيكتبهاش كده لا ما ها يعني ده الكتابة ده اصطلاح الكتابة تمام. مهما انت بتدخلها على كلمة الله يا لله، هي يا لله يا لله، فهي معاك لله ومعاك اللام كمان، بس لكن ده مصطلح الكتابة، هي لا فيها لام اخرى، لو هي نكتبها هتبقى فيه لام ثلاث لامات، لكن المصطلح الكتابة قد يختلف، فما عهدنا ابدا ان يكتبها بثلاث لامات، لا تكتبها كده ابدا يضحكوا عليك، فتكتب نفس الشيء بس بتميز بالياء. يعني انت الان هتقول لي طيب ما ممكن انها تكون يعني انت تقول لي طب ما ممكن واحد يفتكرها انها ايه لله، لكن يا ما تجي لها ايه ويا لله، لكن لو هي لله مش هبقى فيها، هتبقى لله الحمد تمام، شوف هذا اقراها كده، لكن تعالى لاي واحد يعني يفهم الكتابه هيقول يا لله هكذا، يعني انا مقصدي ان الياء هي علامتها انها ايه يا لله تمام. طيب فالفرق بين أداتين، نعم جار ومجرور، كل جار ومجرور، يا لله للمسلمين جار ومجرور وجار ومجرور، ما سهل يعني إيه؟ ها ده حرف استغاثة، حرف استغاثة الآن اللي يا